الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
نحييك، جزاك الله خير.
حياك الله شيخ. مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة وهي بعنوان أحكام الشتاء. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لكم هذا الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وعسى أن ينفع الله به، فأسأله سبحانه أن يفتح علي، أن يعلمني ما لم أعلم، وأن يذكرني ما نسيت، كما أسأله سبحانه أن يرزقكم حسن الاستماع والعمل. ومن رحمة الله بعباده وحكمته في خلقه أن جعل العام مواسم مختلفة وتنوعة، فكل فصل من الفصول له هواؤه وطقسه وله ثماره، وعادات الناس فيه تتنوع، وسبحانه وتعالى خلق هذه الفصول لحكمة ورحمة، ولا يدخل فجأة دفعة واحدة بهوائه وتغيره، بل يتجدد متسللا في الأجواء والبلدان، فيشعر الناس به شيئا وشيئا. إذ لو دخل فصل الشتاء والصيف بغتة وعلى حين غرة، لمرض الناس أو كثر السقم ولا فسدت الثمار، لكن كما ترون يتسلل الفصل تلو الآخر حتى أن الإنسان أحيانا لا يشعر به. ومن الفصول التي من الله بها على عباده الشتاء، فإنه متميز بخفته، ينعم الله بها على العباد، وينعم عليهم بالغيث والمطر والهواء المنعش. الله سبحانه وتعالى ذكر كفار قريش بهذه النعمة، ذكرهم وقال لهم رحلة الشتاء والصيف، يذكرهم ممتنا عليهم أنه رزقهم هاتين الرحلتين، ينشطون فيها ويعملون ويجتهدون، وتدور عندهم عجلة الاقتصاد. وهذا فيه فائدة كبيرة، التجار يعملون والقوافل تعمل والبضائع تتنوع والناس تشتري وتبيع، فكان ذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى. وقال قوم: الزمان أربعة أقسام: شتاء وربيع وصيف وخريف. والشتاء له أحكام في الشريعة، من هذه الأحكام أن ينسب فضل المطر إلى الله وحده سبحانه، ليس لكوكب ولا لمنخفض جوي ولا لإنسان، وإنما يقال أمطرنا بفضل الله ورحمته. فإذا قال الإنسان أمطرنا بفضل الله ورحمته كان كذلك. المنخفض الجوي أو النجوم أو غيرها دلالات وعلامات، فلا بأس أن تذكر منخفض جوي قادم، أو ربما يأتي المطر وجود منخفض جوي أو دخل الشتاء وانكسر الحرب بدخول نجم سهيل، هذه الأمور علامات ولا بأس أن يستدل بها أو تكون علامة من خلالها يتوقع نزول المطر. لذلك أحيانا يأتي منخفض جوي لا ينزل المطر، أحيانا ينزل، لكن المقصود أن الأمر ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينزل الغيث سبحانه وتعالى، ولذلك يقال امطرنا بفضل الله ورحمته. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر في الليل، فلما انصرف إلى ما صلى بهم الفجر أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال، أي قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. أهل العلم يبينون أن المراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواع، والأنواع جمع نوء، وهي منازل القمر. وكانت العرب قديما تزعم في الجاهلية أن مع سقوط المنزلة وطلول رقيبها يكون مطر، ينسبون إليها ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بكوكب كذا وكذا أو بنجم كذا وكذا أو بمنزلة القمر كذا وكذا. وسمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع. فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا، فهذا لا يخلو من حالتين: إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر فهذا لا يجوز، هذا الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن بي أو كافر بي مؤمن بالكواكب، وهو الذي كان يعتقد أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا ويدفع عنهم ضرا، أو أنه يشفع بدعائهم، فهذا هو الذي لا يجوز شرعا وهو من الشرك، وهذا منهي عنه. والصحيح أيضا إما وإما أن يقول الإنسان مطرنا بنوي كذا مثلا، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده والسبب من الله وحده، ولكنه أجرى العادة بوجود المطر أو جرت العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم. ويحرم نسبة الأسباب، يعني أسباب المطر، إلى النجم، وذلك القائل، لأن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء، لذلك يبتعد عن مثل هذا، أن النوء أو النجم أو الكوكب أو القمر أو المنخفضات هي عبارة عن خلق مسخر الله عز وجل يجريه كيف يشاء ويبعثه كيف يشاء. حتى الغيم السحاب له ملك من الملائكة موكل به يسوقه حيث يشاء الله عز وجل، يحركه حيث يشاء الله سبحانه وتعالى. لا بد أيضا أن ننتبه أن هذه التوقعات، توقع نزول المطر يوم كذا أو صباح كذا أو عشية كذا، هذه التوقعات ليست من علم الغيب، وإنما مجرد توقعات علمية مبنية على حسابات ومقدمات وتتبع تعقبها نتائج متوقعة، لذلك لا تصدر بصورة القطع واليقين، إنما تصدر صيغة الظن ربما، ولذلك يقال والله أعلم في ختامها. فهذه الأمور النجوم هي علامات يتوقع منها المطر، أو الانخفاض الجوي يتوقع منه المطر، ولكن الذي ينسب له الفعل حقيقة والفضل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينزل الغيث، هو الذي ينزل المطر، هو الذي سبحانه وتعالى يبعث حيث يشاء، وهذا لا بد منه، ولا بد من نسبة الفضل إلى الله. هو الخالق، هو الذي ينزل الغيث، هو الذي يرسل السحاب حيث يشاء، هو الذي وكل بها ملائكة تسوق السحاب حيث يشاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يعتقد الإنسان أن هذه الكواكب أو النجوم أو المنخفضات هي التي تنزل المطر، بل هي علامة قد تقع وقد لا تقع، إنما الذي ينزله حقيقة ويشاء به حقيقة ويخلقه حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. أيضا من أحكام الشتاء أن الإنسان يسأل الله الخير إذا رأى الغيم والسحاب، فيرجو أن يكون ذلك رحمة لا عذابا، وإذا نزل المطر ارتاح الإنسان واطمئن. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، يعني يرى في وجهه الخشية الخوف. قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، ما يؤمن، ربما مش مطر يعني عقوبة، ما يؤمنني، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب، قالوا هذا عارض ممطر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان إذا رأى الغيم يخشى، فإذا ما نزل المطر ارتاح. وأيضا عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه، وأقبل وأدبر، يعني يدخل الغرفة أو البيت ويخرج، فإذا أمطرت أو إذا أمطرت سر به وذهب عنه ذلك، يعني إذا شاف المطر عرف أنه رحمة، ويقول إذا رأى المطر رحمة، أي هذا رحمة، إذن لم يكن عذابا بل رحمة. ولذلك قال النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث شارحا له، يقول: كان خوفه صلى الله عليه وسلم أن يعاقب بعصيان العصاة، وسروره للزوال سبب الخوف. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا من أحكام الشتاء أنه في حالة نزول المطر يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقد وردت في ذلك أحاديث أو آثار من الصحابة أو التابعين. أيضا يستدل بحديث ابن عباس أنه جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر، فحمله بعض أهل العلم منهم أيوب وغيره أنه كان لأجل المطر، لأجل المطر. وإذا صح عن ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر بن الخطاب، كما في موطأ مالك عن نافع مولى بن عمر، أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. يقول ابن رجب رحمه الله وهو يشرح هذا، يقول: وأصل هذا أن الأمراء بالمدينة كانوا يجمعون في الليلة المطيرة، فيوخرون المغرب ويجمعون بينها وبين العشاء قبل مغيب الشفق، وكان ابن عمر يجمع معهم، وقد علم شدة متابعة ابن عمر للسنة، فلو كان ذلك محدثا لم يوافقهم عليه البتة. وأيضا كذلك ثابت عن هشام بن عروة بن الزبير سعيد بن المسيب أبي بكر بن عبد الرحمن بن عوف، أيضا أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين، ولا ينكر ذلك عليهم. وكذلك عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي رحمه الله كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر. وكما ذكرنا أيضا سعيد المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك. فهذه الآثار كما يقول أيضا يقول شيخ الإسلام بن تيمية، فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين، مع أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك، فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه الآثار كلها تدل على إن شاء الله جواز الجمع، لكن إذا نزل المطر وفيه يعني مشقة وبلل فيتشاور أهل الحي مع إمام المسجد، فإذا إن شاء الله اتفقوا على أحياء السنة يحيون السنة ويجمعون، خاصة إذا كان المطر كثير أو الناس تأتي إلى المسجد من بعيد، فلا مانع حينئذ من أحياء هذه السنة. وكلما أحيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أفضل. والجمع في المطر قال به المالكية والشافعية والحنابلة مع تفصيل عندهم في ضابط المطر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ ورد إلينا هذا السؤال عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول أبلغوني في العمل أني سأستلم مبلغ في حدود 300,000 مكافأة بعدم يقول دقة المبلغ. جاء يقول الحول الزكاة، خرجت الزكاة من غير هذا المبلغ الموعود، ثم استلمت هذا المبلغ 4 أشهر بعد موعد الحول. مع العلم يقول أني يعني بلغت النصاب بدون هذا المبلغ، هل أخرج زكاته بعد استلامه؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. هذا المبلغ بحسب السبب الذي أعطيت المبلغ، إن كان مكافأة نهاية الخدمة أو مبلغ محجوز لنهاية الخدمة، فحينئذ عند الاستلام يزكى عن سنة قبل التصرف فيه. وفي قول لأهل العلم أنه أيضا ينتظر به حولا يزكيه، لكن الأحوط إخراج الزكاة مجرد الاستلام، لأنه مال مكنوز منذ فترة محجوز، لكن بحسب القانون أنه لا يؤخذ إلا بعد نهاية الخدمة. أما إذا كان هذا المال نتيجة مكافأة لا علاقة لها بنهاية الخدمة، ولا هو مال محجوز لسبب ما يعطى بعد انتهاء النظام المعروف، إنما أعطيت مكافأة نتيجة ترقية أو نجاحك في العمل أو إنجاز قمت به أو ربح أدخلت على مثلا الشركة أو جهة العمل، فأعطيت هذا كتشجيع أو كمكافأة نتيجة الإخلاص أو إنجاز أو زيادة مدخول للشركة، حينئذ هذا المال يحتاج إلى حول آخر تستقبل به حولا، إن بقي إلى الحول القادم تخرجه، وإن صرف فلا شيء فيه، يعني لا علاقة له بما مضى من المال حينئذ الذي زكيته. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله تعالى.
جزاك الله خير يا شيخ، معنا هذه مكالمة. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ.
وياك الله فيك بارك فيك.
الله يطول عمركم. ما شاء الله شيخ كلامه وايد طيب. ما شاء الله مطر من خور فكان لغاية شعر مليح كل مطر الحمد لله مطر زين.
الحمد لله.
الله يبارك لنا وزيد مرك والخير. نطلب من شيخ بارك الله فيكم يا شيخ نريد نسمع نصيحة. احنا نقول كلكم من عدم وعدم من تراب وجميع أنحاء العالم نريد كيف ندع في هذا المطر أثناء هذا المطر حتى ينحل حروب لأن الحروب لا خير غير ولا لنا لأن حروب مثل ما يقول خفاء يحرق يابس والأخضر. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يدعو جميع المسلمين المسلمات أن يوقف المطر ويريد نصيحة من الشيخ لأن قبل يومين طلع عنا قبور في الهند يقول مدفونين من قبل 300 سنة طلعوا من القبر كأنهم مدفونين قبل سبوع يعني الناس أهل الخير دائما حصلوا خير إحنا ما نعيش أكثر من 100 سنة فليش الحروب ادعي الله عشان ينحن من الحروب والمشاكل ونريد من شيخ نصيحة والتوجيه كيف نتكون دعوتنا نستجاب في هذا أثناء المطر والله يكرم جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد. نعم فالشيخ سؤال أخ محمد أكثر من شق بالنسبة فالشيخ يقول يعني يريد منكم فالشيخ الدعاء ب يعني تنتهي الحروب ويعيش الناس بسلام وأيضا فالشيخ يقول يسأل عن الدعاء أثناء المطر يعني هل هو مستجاب أو من أوقات استجاب الدعاء نزول المطر.
نعم من أوقات الإجابة عند نزول الغيث فإن شاء الله تعالى من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء فالإنسان في مثل هذا يكثر من الدعاء ويلتمس الأوقات التي تستجاب فيها الدعوات خاصة إذا صادف أكثر من وقت يستجاب فيه يعني مثلا إذا صادف الثلث الآخر من الليل ونزول المطر أو آخر ساعة من الجمعة ونزول المطر فحينئذ يكون اجتمع للإنسان أكثر من سبب لنزول الغيث فنرجو أن إن شاء الله يكون مما يستجاب فيه الدعاء وهذه الأحاديث التي يستجاب فيها الدعاء واختلف فيها بين منها ما هو ضعيف منها ما هو صحيح لكن إن شاء الله تعالى نزول عند نزول الغيث من الأوقات أنه تستجاب إن شاء الله فيها الدعوات ويدعو الإنسان بما في نفسه من حاجة أو شفاء من مرض أو خروج من محنة أو كذلك يدعو للمسلمين بالفرج وزوال الكرب والهم و ذهاب الحروب والعودة إلى ديارهم يدعو كذلك لوالديه ولأهله يدعو بالأمن والأمان ونعمة الاستقرار التي هي نعمة نسأل الله أن يديمها على هذه البلاد وعلى سائر بلاد المسلمين والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ يقول صلينا في مسجد ولم يجمع الإمام المغرب والعشاء خرجنا من المسجد فوجدنا مساجد أخرى تجمع هل أدخل وأصلي معهم العشاء؟
نعم إذا كان المسجد قريب وما طال الفصل بين الصلاتين قريب جدا ولما خرجت أدركت أنهم سيقيمون لصلاة العشاء فهذا جائز إن شاء الله لأنه القصد الجمع إذا وجد المطر أو المشقة وليس الارتباط بإمام معين والإمام إذا طلب منه الناس أن يحيي هذه السنة لا يتعنت ولا يشق عليهم خاصة إذا أهل الحي اتفقوا جميعا أو يريدون هذا فليجمع لهم فهذا ثابت في السنة وقال به كبار الأئمة والفقهاء كأيوب و عبد الله بن عمر وفيما روى ابن عباس وكذلك الإمام مالك والشافعي الشافعية والحنابلة كبار الأئمة قالوا به، ومن المحققين كذلك شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم. فيجمع إذا أرادوا، الحمد لله ثابت في السنة هذا، ومن عمل الصحابة وبعض الصحابة، وكذلك هو من عمل التابعين، وكانوا أئمة على دين وخلق وورع، وحريصين على الصلاة ووقتها، وحريصين على صلاة الجماعة، كسعيد بن المسيب وغيره من وما يروى أيضا عن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي الجليل، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل رضي الله عنه. فهؤلاء أئمة قالوا بها، فالإمام يجمع إذا أرادوا، خاصة إذا المطر زاد وكذلك ابتلت الشوارع وصار هناك المجيء للمسجد، يعني فيه ما فيه من مثل هذا يحيي السنة ويخفف على الناس ويجمع إن شاء الله، وليس فيه بأس، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. هنا بعض الرسائل النصية القصيرة أيضا، تقول: هل يجوز المرأة عقد القران وهي في حيضها؟
نعم، نزول العادة الشهرية أو الحيض لا تمنع من عقد القران، العقد صحيح، لكن تمنع من الجماع، لا يجوز الجماع. لو حصل قران، عقد قران، وحصل من الزوج دخول بالمرأة في نفس الوقت، لا يجوز الجماع، ويجوز للرجل أن يباشره له دون جماع، لكنه عقد القران نفسه لا يشترط له الطهارة من الحيض، إذ لم يوجد دليل على هذا يمنع العقد، ولا ثابت في السنة أو شيء أنه من الشروط أن تكون المرأة خالية من العادة. فيعقد العقد، والعقد صحيح، ولا توسوس المرأة في هذا. بعض النساء توسوس إذا عقد قرانها وهي فيها العادة الشهرية، توسوس العقد صحيح أو غير صحيح، فهذه الوسوسة ينبغي أن تترك ولا معنى لها، فالعقد صحيح، والله تعالى.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال على الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يقول: رجل تزوج امرأة وكانت نيته الدوام، لكن يقول قلت رغبته فيها وكره من الزوجة بعض الأشياء، يقول طلقها مع العلم أن الزوجة صالحة معه.
يقصد هنا طبعا، يقصد به أن دوام العشرة، أي أراد أن تدوم بينهم العشرة، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تحصل بينهم وحشة وكر فيها أمور. أنت سألت بعد الطلاق، يعني لو قبل سألت، سأنصحك بالصبر إذا كان في إمكان، وكذلك إذا كان في إمكانية أن تنصح وتصحح ما يمكن أن يكون مما يصحح من الأخلاق أو العادات القابلة للتعديل، يعني لا يأتي الإنسان كاملا، يأتي وفيه نقص، يأتي الإنسان وفيه نقص، فيحاول أن يصلح في الزوجة، أو يحاول أن ينصح، أو يأمرها، مثلا ممكن تكون تحتاج إلى مزيد من النظافة، مزيد من التجمل، أو مزيد من هذا. أما وإنك طلقت لأنك خشيت أن لا تحسن العشرة أو أن تظلمها، فهذا جائز لك، لأنه يكون شيء نفسي، وهذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة مع مغيث رضي الله عنهما، وبريرة لما اعتقت، وطلبت من الطلاق وطلقت من مغيث. وكان مغيث يطوف خلفها في سكك المدينة يبكي ودموعه تسيل، حتى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لعندها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته، فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالت لا حاجة لي فيه. فهذا واضح أن شيء نفسي حصل منها، فقد لا يلام عليه الإنسان أو لا يستطيع الإنسان. فنرجو الله أن يعفو عنك، ونرسل الله سبحانه وتعالى أيضا أن ييسر لها رجلا صالحا يحسن عشرتها ويعوضها خيرا. وكون الإنسان يترك امرأة قبل أن يطول الوقت وتكثر العيال أحسن من أن يبقيها ويظلمها. لكن أوصيكم قبل الزواج بالتأني، تأني حتى لا تحرج المرأة بالطلاق، الطلاق كسر لها ويؤذيها. لابد من التأني والاستخارة، ثم النظرة الشرعية مهمة جدا بوجود المحارم، ينظر لها. فإن ارتاح لها واستقرت نفسه ومالت إليها، حينئذ يقدم مع الاستخارة والاستشارة والسؤال عن خلقها. بعد ذلك إن شاء الله تدوم العشرة ولا يحصل إن شاء الله مثل هذا الطلاق. أما وقد حصل فإن شاء الله لا شيء عليك، لأن الطلاق في مثل هذا جائز، وهي الله عز وجل يعوضها خيرا ويرزقها رجلا إن شاء الله يصبر عليها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ علي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله عافيك، تفضل.
عندي سؤالين بس لو سمحتوا. السؤال الأول، أنا أشتغل في شركة طيران، وشركة الطيران هاي مثل ما هو معروف قدموا خمور في الطيارة.
نعم.
زين، وفي يعني في مكسب شوية من الخمور، بس أنا شغلي ما له علاقة في الخمور.
نعم.
زين، فبعرف هل راتبي حلال ولا لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، زوجتي تقص حواجبها، وأنا أنهاها عن هالشيء. زين، بس بعدها يعني تتسالف هالأمر، فهل أنا أثم على هالشيء؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ علي، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. فالشيخ يقول يعمل في شركة طيران وتقدم الخمور، يقول عملي بعيد عن الخمور، هل راتبي حلال؟
طالما أنك لا تقدمه مباشرة للناس، لست أنت من يأخذه ويسقيه، فأنت بعيد إذن عن ما ورد في الخمر من اللعن فيها، أن اللعن فيها عشر، حاملها وساقيها والمحمول إليه والبايع لا غير ذلك. فهذه ملعون من يفعل هذا، نسأل الله السلامة. وهذا أولا. ثانيا، إذا عمل الإنسان في مكان اختلط فيه الحلال بالحرام، فإن غلب الحلال ولم يباشر الحرام جائز، إلا الربا، أماكن الربا لا يجوز العمل فيها. أما غيره فحينئذ إن كان مثل هذا الذي تقول، لأن دخل الشركة ليس من الخمر فقط، وإنما من بيع التذاكر وأشياء أخرى، فحينئذ يغلب الحلال فيجوز لك العمل وراتبك حلال في مثل هذه الحالة، إذ إنك لا تباشر تقديم الخمر أو سقيها إلى الناس. وهذا إن شاء الله ليس فيه إشكال بالنسبة لك، لأنك أجير عامل تعمل تأخذ حقك فيما هو مختلط بالحلال والحرام، ربما أو يغلب على الظن حلاله أكثر، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يقول زوجته تقص الحواجب ويقول أنهاها عن ذلك، لكن لا تنتهي، هل علي أثم؟
ننظر ما المراد بالقص. إن كان يريد به النتف وهو النمص أو النمص فهذا حرام، لا يجوز لها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين لعن الله النامصة والمتنمصة، فهذا لا يجوز لها، وهذا كبيرة الفاعلة والمفعول بها. كلتاهما يرتكبان كبيرة لا يجوز نتف الحاجب، فحينئذ تنبهها وتحذرها أو تتركها تتصل بها للعلم من ينصحها. أما إذا كان المراد بالقص هنا بالمقص، إن هنا العلماء لهم تفصيل، إن كان بين الحاجبين أو طال الشعر بحيث ينزل على العين ويؤذي العينين أو يدخل فيها، فحينئذ يقص ما يؤذي أو يزال بقدر ما تزول به الأذية. أما إن كان المراد بالقص حينئذ والحاجبان طبيعيان حاجب امرأة، فهذا الابتعاد عنه أفضل. أما إن كان الحاجب متصلا أو كحاجب الرجل الكبير، فحينئذ يقوله بعض العلم يجوز من باب أن حاجب المرأة لا يكون كحاجب الرجل. أما الحاجب الطبيعي المعقول لكن هي تريد أدق أو أضعف لما ترى من كثرة النمص ودقة الحواجب، فحينئذ لا يجوز لها هذا ولتبتعد عنه، هذا أفضل. وأنت تعرف الآن ما هي الحال التي عليها أهلك، وإن كانت ممن خالف فعليك بالصبر والنصيحة بالحكمة وبالتي هي أحسن، مع إن شاء الله تكرار النصيحة وأن لا تمل من النصيحة والدعاء لها، عسى الله أن يهدي قلبها إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين.